الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ان ابدا بحديثي اليكم، اود ان اتوجه بالشكر الجزيل الى نقابه الاطباء بهذه المدينه الطيبه، ولكم جميعا على تجشركم عناء الحضور الى هذا المكان بهذا العدد المبهر للغايه، وعلى تحملكم الظروف المناخيه الصعبه، خاصة بعضكم مكوف وبعضكم خارج هذه القاعة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أصالة هذه الأمة وهذا الشعب العظيم، أصالته الإسلامية وارتباطه بهذا الدين وعاطفته تجاه القرآن الكريم وتجاه دينه وعقيدته وملته ونبيه. أسأل الله الكريم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يوظفني وإياكم في خدمة كتابه وفي المنافحة عن دينه حتى نلقاه تعالى وهو راض عنا إن شاء الله. وبعد، ففي أي حديث عن القرآن الكريم لا بد لنا من التأكيد على أنه كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، المحفوظ لدى دفتر المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة إما للضياع التام أو لقدر من التحريف والتبديل والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية البشرية. كثير من المسلمين لا يدرك فضل القرآن الكريم، هو كلام الله الذي لا يتعبد بتلاوة كلام سواه، هو الكلام الوحيد الذي يتعبد بتلاوته. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ثم يرجف صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وفي حديث صحيح آخر يروى عن مصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: من قرأ القرآن ولم يعربه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرض بعضه أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وأعرضه أوكل الله تعالى به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة. والإعراب هنا هو حسن الفهم، لأنه لا يمكن أن يكون الإعراب اللغوي، لأن المسلم إذا قرأ القرآن بإعراب خاطئ قد يوقعه ذلك في حرج شديد. فالقرآن هو الكلام الوحيد الذي يتعبد بتلاوته، وكلام الله الوحيد المحفوظ عبر 1400 سنة أو يزيد بنفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم بهذا الصفاء الرباني على مدى 14 قرنا دون أن ينتقص منه حرف واحد أو أن يضاف إليه حرف واحد هو أكبر معجزة لهذا الكتاب، لأن البشرية لا تعرف كتابا بقي بين أيديها هذا القدر من الزمن دون أن يتعرض لشيء من التشويه والتغيير والتفسير. لا بد للمسلم أن يدرك حضم القرآن الكريم وأن يدرك عظمة هذا الكتاب، هو كلام الله الذي لا يوجد بين أيدي الناس كلام لله سواه. وتخيل البعض ان الذي حفظ قران كريم العرب او من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم على فضل هؤلاء او عدد من السابعين او الاجيال التي حفظت هذا القران في صدورها جيلا بعد جيل ونقلته الينا في صفائه الرباني. ولكن هو الله الذي حفظ كتابه تحقيقا لوعده. نقرا قول الحق تبارك وتعالى مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يتعجل التلاوه بعد جبريل عليه السلام خوفا من ان يتفلت منه شيء من هذا القران: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه. عهد اخذه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العليه ليبقى هذا القران معجزة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ونحن نعلم أن كل نبي وكل رسول قد آتاه الله تعالى من المعجزات ما يشهد له بالنبوة وبالرسالة مما تميز فيه أهل عقله. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سأل السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه امرا عظيما، فاعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب اطباء عصره. وسيدنا ونبينا وامامنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمن كانت الناحيه التي تميز فيها اهل عصره هي الفصاحه والبلاغه وحسن البيان. وجاء القران الكريم يتحدى العرب وهم في هذه القمه من قلل الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، أو أن يأتوا بعشر صور مشتريات من مثله، أو حتى بصورة واحدة من مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول: نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. صحيح منذ سنة تقريبا أو يزيد فوجئنا بمقال على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بعنوان صورة لايكة، صورة من مثله، ووضع فيه بعض أعداء الإسلام 10 صور ويقول: فأتوا بصورة من مثله، وأقول في مقام آخر: فأتوا بعشر صور من مشتريات. فوضعوا 10 صور على شبكة المعلومات الدولية تحت عنوان صورة من مثله، صورة لايكة. ويقرأ الإنسان هذا الكلام شجع المريض عليه، لا وضع إلى فضيلة ولا يجسد عقيدة ولا يعطي الإنسان أي معلومة صحيحة، يحاكي نظم القرآن ولكن شتان ما بين الثرى والثريا. ثم يقولون: سبحان الذي خلق السماوات ولم يجعل لها حبا، وخلق الأرض وجعلها ماء وجلدا. ما معنى ماء وجلد؟ ماذا يمكن أن يقول علماء الأرض عن هذا الكلام إلا أنه كلام سخيف جاء بهذه الصياغة ليوحي إلى الناس أنهم قد كتبوا شيئا مثل القرآن الكريم. ويستطيع الإنسان ببساطة أن يفصل بين الحق والباطل بوضوح شديد. وقد كتبت ردا على هذا الكلام الفارغ في 28 صفحة بالعربية والإنجليزية، فأزالوا هذه الصفحات من على شبكة المعلومات الدولية أمريكا أونلاين AOL. ثم فوجئت منذ ايام باحد الاخوه يقدم لي انهم وضعوها على شبكه جديده في بريطانيا، على صفحه جديده في بريطانيا بنفس العنوان. ويستطيع اي انسان لديه تفوق للغه العربيه ان يدرك فشل هذه المحاوله، لان اساطير اللغه العربيه من الكفار الذين لم يؤمنوا ببعثه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم شهدوا للقران الكريم بعلو الهمه في صياغته وفي نظمه وفي بيانه. ولذلك ركز الأقدمون على الإعجاز النظمي للقرآن الكريم. ونحن نعلم أن القرآن معجز في نظمه، معجز في بيانه. لا يوجد حرف واحد يمكن أن يرفع من القرآن الكريم، أو حرف واحد يمكن أن يرفع إليه. ولكن هذه الميزة لا يتذوقها إلا الذين أتقنوا اللغة العربية. ولكن للأسف الشديد العرب في هذه الأيام فقدوا الإحساس بتذوق اللغة العربية، لم يعد لديهم هذا الحس الذي يشهد للقرآن بأنه كلام الله، يشهد للقرآن بالإعجاز الشديد في ناحية النظم. ومع اتفاقنا بأن نظم القرآن معجز، إلا أننا نؤمن بأن القرآن الكريم له رسالة، ورسالة القرآن الكريم هي الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا وجدنا أنها أشهر بالقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل لابد أن يكون صياغة هذا الخالق العظيم الذي أوجد هذا الكون وأوجدنا فيه. كلها قضية من هذه القضايا. العقيدة إذا نظرنا في مدلول الإلهية، مدلول النبوة، مدلول الرسالة، مدلول الوحي، مدلول الطاعة، مدلول الحساب، مدلول الجنة، مدلول النار، أي قضية من هذه القضايا نجد أن ورودها في كتاب الله يشهد له بأنه لا بد أن يكون كلام الله الخالق. وأذكر أن أستاذا كنديا أستاذ الرياضيات في جامعة ملك فهد من بطول والمعادن اسمه جاري ميلر، كان قسيسا يدعو إلى النصرانية، فحينما من الله تعالى عليه بالإسلام وقف يخاطب جمعا من المسلمين كأمثالكم، يقول: أيها المسلمون، لو أدركتم فضل ما عندكم على ما عند غيركم لحمدتم الله تعالى أن أنبتكم من أصلاب المسلمة ورباكم في محاضن المسلمة وأحياكم على هذا الدين العظيم. قد معنى النبوة، معنى الألوهية، معنى النبوة، معنى الوحي، الرسالة، البعث، الإحسان عندكم وعند غيركم فارق بين السماء والأرض. قال: لقد جذبني إلى هذا الدين وضوح العقيدة، هذا الوضوح الذي لا أجده في عقيدة سواه. الركيزة الثانية للدين هي العبادة، والعبادة كما تعلمون جميعا ركيزة هامة من ركائز الدين، والعبادة لا يجد فيها الابتداع. ولذلك قلت سيدنا رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. العبادة تقتضي الاتباع وترفض الابتداع، ولن يفسد الرسالات السابقة إلا الابتداع في الدين، خاصة في قضية العبادة. ولذلك نقول إذا رأينا نظرنا إلى كل قضية تعبدية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد ما يشهد لهذا الكتاب الخاتم بأنه كلام الله الخالق، ولهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه كان مرسولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. الركيزة الثالثة للدين هي الأخلاق. ونحن نعلم أن الدستور الأخلاق في القرآن الكريم واجب للغاية. أحد أئمة المسلمين في هذا البلد المبارك فالدكتور محمد عبد الله الراز عليه رحمه الله كان عالما جميلا، توفي الى رحمه الله وهو يدعو الى الاسلام في كل مبكره، كان في مؤتمر اسلامي في كراتشي وسقط مفارقا الحياه وهو في هذا المؤتمر. الدكتور الراز قام بعمل رساله للدكتوراه في جامعه السربون، وكان عنوان رسالته: الدستور الاخلاقي في القران الكريم. ولا تزال هذه الرساله قابعه على ارصف مكتبات جامعه السربون، ما اطلع عليها عاقل الا واحترم هذا الدين او اسلم لرب العالمين. الاخلاق هي رساله هذا الدين، ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاسلم مكارم الاخلاق. ويقول: الدين حسن الخلق. ويقول عليه الصلاه والسلام: لا دين لمن لا خلق له. ويقول عليه الصلاه والسلام: انما احبكم الي واقربكم اني لجئت يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، الموطئون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. واذا نظرنا الى دستور الاخلاق في القران الكريم وجدنا انه يشهد للقران بانه كلام الله، ويشهد لهذا النبي الخاتم انه كان على خلق كريم. الركيزه الرابعه للدين هي المعاملات. ونحن نعلم ان صدق المعاملات هو اكثر ابواب الفقه الاسلامي اتفاعا، لان المعاملات تقتضي حقوق الاخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على ان يعفو عن تقصيرنا في حق من حقوقه لمن يشاء من العباد. اما حقوق الاخرين لا فكاك من شبابها، اما ان تقضى في هذه الدنيا او ان تقصى في الاخره، ولا يملك الانسان في الاخره الا حسناته، فيدفع من هذه الحسنات حتى تنفذ. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابه: اتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع. فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم: بلا، يقول: انما المفلس
الذي يأتي الله يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد سب هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا، فيؤخذ من حسناته ويسدد هذه الدين. فإذا سميت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح على نزاله فقبة النار. ولذلك لا بد لنا كمسلمين أن نحرص حرصا شديدا على تأمل هذا التشريع الرباني في كتاب الله، فقه المعاملات الذي يعطي لكل ذي حق حقه، وكل قضية من هذه القضايا تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وأنا قادم إليكم لكي منذ أيام كنا في مؤتمر في المدينة المنورة على شاكلها أفضل صلاة وألف التسليم، وكان معنا أخ كريم أستاذ القانون في إحدى الجامعات الأمريكية مصري، يقول كنا في حوار قانوني وحضرنا أحد اليهود أساتذة القانون وقد بدأ يتنظر بالإسلام وبالمسلمين، فأردت أن أسكته. هل سألته هل تعلم حجم قانون المواريث في الدستور الأمريكي؟ قال أكثر من 8 مجلدات. قال فقلت له إذا جئتك بقانون للمواريث فيما لا يزيد عن 10 سطور هل تصدق بأن الإسلام من صحيح؟ قال لا يمكن. قال أتيته بآيات الميراث في كتاب الله وقدمتها له، فجاءنا الرجل بعد أيام يقول لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا الشمول الذي لا ينسى أحدا ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا. فكانت آيات الميراث وحدها سبيلا في إقناع هذا الرجل بالإسلام. وأنتم تعلمون صعوبة تخلي اليهود عن دينه أو انتقاله من اليهودية إلى الإسلام. فأقول أيها الأحباب، القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. وإذا نظرنا إلى هذه القضايا بشيء من الموضوعية إلى الحيدة اتضح لنا أن هذا القرآن الكريم معجز في هذه القضايا، وأن هذا الإعجاز يشهد له بأنه كلام الله الخالق. ولكن الله يعلم بعلم المحيط أن الإنسانية سيأتي عليها زمان تقسو فيها القلوب وتجس فيها العواطف، ويتجه الإنسان اتجاه مادي صرف لا تقنعه قضايا الغيب، لا يقنعه قضايا البعث الحساب الجنة النار. والذي عاش مثل في ديار الغرب يدرك ذلك تمام الإدراك. هذه المعاني فقدت كثير من مدلولاتها في العالم الغربي. فشاء الله أن يكون في كتابه من الشهادات ما يشهد للقرآن بأنه كلام الله غير قضية الدين. من هذه القضايا استعراض القرآن الكريم للأمم السابقة أمة بعد أمة ورسالة بعد رسالة ورسول بعد رسول، والاكتشافات الأثرية تشهد للقرآن في ذلك بأنه أحاط بهذه الأمم التي ذكرها إحاطة كاملة، إحاطة لا تستطيعها قدرة إنسانية. وكنا في مؤتمر في بندونج في إندونيسيا منذ فترة، وتقدمت ورقة بعنوان الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم، وتعجبت في بدء الأمر المؤتمر عن الإعجاز العلمي، ما دور الإعجاز التاريخي هنا؟ وإذا بهذه الورقة كانت من أنجح الأوراق التي قدمت للمؤتمر. الأمم هذه قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الرس، أصحاب الأيكة، قوم تبع، كل أمة من هذه الأمم شهدت الاكتشافات الأثرية بإعجاز القرآن الكريم في عرضه لها. ومن هذه الأمم قوم عاد. لم يكن المؤرخون يعرفون شيئا عن هذه الأمة، أين عاش عاد؟ وأين عاشت هذه الأمة؟ وفي السنوات الأخيرة قام الأمريكان بتزويد إحدى مرسلات الفضاء بجهاز رادار له قدرة اختراق التربة إلى 10 أمتار. فحين عبوره بصحراء الربع الخالي صور في هذه الصحراء تحت الرمال الساتية مجرى لنهرين جافين يتحرك أحدهما من الغرب إلى الشرق ويتحرك الآخر من الجنوب إلى الشمال. فأظهرهم ذلك الربع الخالي منطقة من أكثر مناطق الأرض الجفاف وقحولة تحوي أنهار متدفقة. فزودوا المكوك في رحلة ثانية بجهاز رادار لها قدرة اختراق أكبر. فحينما مر بصحراء الربع الخالي صور مجرى النهرين المذكورين بتفرعاتهما، وصور أنهما يصبان في بحيرة في جنوب شرق الربع الخالي يزيد قطرها عن 45 كيلومتر. ووجدوا على ضفاف البحيرة وبين مصبي النهرين عمرانا لا تعرف البشرية له مثيلا. فجمع علماء الآثار وعلماء الدين وعلماء التاريخ ماذا يمكن أن تكون هذه الآثار، فأجمعوا على أن هذه لا يمكن أن تكون إلا إرم التي غرب اسمها ترقان الشريف، وكتبوا على عجلات التقرير إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وتداعوا للكشف عن هذه المنطقة التي لا يعرف المؤرخون عنها شيئا. وأرفضت أن يقوموا بذلك من خلال المملكة العربية السعودية، لأن كان هناك الغلو كل المشاركين في تقريبا من اليهود 38 اسم، الذين يحصرون والذين يصورون والذين يخرجون والذين يؤرخون كلهم من اليهود، واليهود نبغوا في تزيير التاريخ ويريدوا أن ينسبوا كل قضية وكل فضيلة إلى أنفسهم. فحضرت السعوديين من ذلك في محاضرات عديدة وجزاهم الله خيرا أنهم استجابوا لهذا التحذير ورفضوا دخول هذه الفرقة عبر السعودية، ولكنهم اتجهوا إلى عمان ودخلوا إلى المنطقة من خلال عمان ومنطقة غير محددة تحديدا دقيقا، وبدأوا في الجيش ونشروا بحثين، نشر أحدهما في دورية أمريكية اسمها National Geographic Magazine، ونشر الثاني في دورية أخرى الجميلة أخرى اسمها Los Angeles Times، وذكروا أنه على أسوار هذه المدينة وجدوا قلاع ثمانية الشكل قائمة على أعمدة لا تعرف البشرية لها مثيلا، ويعجب الإنسان إلى هذه اللفتة القرآنية النبيرة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ويقولون بنفس التعبير أن هذه الحضارة في زمانها لم يكن تدانيها حضارة أخرى. من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم بإرم ذات العماد؟ ولم يكن أحد في زمانه يدرك هذه الحضارة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات السنين، ومن تكون العرب أمة تدوين وتأريخ وتفتيش، من الذي علمه بهذه الأمة وعلمه بأخبارها كما جاء في هذه الصورة، حتى أن تقرير الذي انبثق من JPL في أمريكا بعنوان The France Aviation يكتب على هذا التقرير هي رمادات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بعد التاريخ القرآن الكريم جانب من الجوانب التي يشهد للقرآن بأنه كلام الله، ولهذا النبي الخاتم بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا نظرنا في الخطاب النفسي للقرآن الكريم، القرآن يخاطب النفس الإنسانية خطابا يرفعها من حضيض الأرض إلى عالم السماء، ولا يمكن لخطاب آخر أن يحرك النفس الإنسانية كما يحركها القرآن الكريم. وعلماء النفس يعالجون هذه القضية بعنوان الإعجاز النفسي للقرآن الكريم. والقرآن يحيي أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، المجرات، كثير من الظواهر الكونية، المطر، تبادل الليل والنهار، مد الظل وقبضه، إنشاء الليل بالنهار وإنشاء النهار بالليل، الرعد، البرق، ظواهر كثيرة. يتحدث عن كثير من أشياء هذا الكون من الكائنات الحية، النباتات وثمارها، الحيوانات ومنتجاتها، مراحل جنيش الإنسان. وإذا نظرنا إلى هذه الآيات الكونية نجد أنها تأتي كلها في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية، أن الله تعالى يستشهد بخلقه على طلاقة قدرته. أنها تأتي أيضا في مقام الاستدلال على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إثنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. وقد تساءل الأقدمون، هل يمكن أن تكون هذه الإشارات إلى الكون ومكوناته جانبا من جوانب الشهادة للقرآن بأنه معجز؟ والجواب بالتأكيد نعم، لكن العلم بالكون له طبيعة تراكمية، بمعنى أنه كلما اتسعت دائرة النظر الإنساني في الكون، كلما حصلت تجارب الإنسان في هذا الكون، كلما تأمل الإنسان في الكون أكثر، كلما استشفت هذه السنن بطريقة أكمل وأشمل. وأنا أقول دائما لإخواني وأحبابي من أمثالكم إن العلم الذي بدأ في أوروبا في مطلع عصر النهضة بعداء شديد للدين، عاد الكنيسة نتيجة الصراع الذي قام بين العلماء ورجال الكنيسة، وانعكس هذا العداء على كل المعتقدات، وأصبحت الدوريات العلمية ترفض إلى يومنا هذا الخوض في أي قضية غيبية او دينية او اخلاقية او سلوكية، ويقولون بصراحة العلم خالي من الاخلاق، والعلم خالي من القيم، والعلم خالي من الايمان. وللأخذ الشديد انسحب ذلك على كثير من مجتمعاتنا، ولكن العلم الان في عطاءاته الكلية يصبح بابا عظيما من ابواب الايمان بالله، وشاهدا قويا لهذا الخالق العظيم بطلاقة القدرة وبديع السمع. ولذلك نقول على الرغم من ايجاب العلماء في القديم بان الاشارات الكونية في القرآن هي احد جوانب الاعجاز في اجتذاب الله، الا ان الاعجاز العلمي لا يمكن خدمته خدمة كاملة الا في زماننا، الزمن الذي توفر فيه للانسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتوفر له من قبل على الاطلاق. القرآن يحوي اكثر من 1000 آية صريحة، بالاضافة الى ايات اخرى تقتضي بدلالتها من الصراحة كلها من الايات الكونية. وهذه الايات قبل ان اتعرض لجانب الاعجاز العلمي فيها اود ان اميز بين قضيتين مختلفتين، قضية التفسير العلمي للقرآن الكريم وقضية الاعجاز العلمي للقرآن الكريم. فالتفسير العلمي نقصد به ان ينشر من كل جيل من اجيال هذه الامة المباركة نفر من علماء المسلمين يتزودون بالادوات الضروريه اللازمه للتعرض لتفسير كتاب الله، فهم للغه العربيه واساليب التعبير فيها ودلالات الفاظها وقواعدها واساليبها، فهم لاسباب النزول، فهم للناسخ والمنسوخ، فهم للمأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لجهود المفسرين السابقين جيلا بعد جيل، ثم يضبط المعارف المتاحه في عصره في حكم فهم دلالة الآية القرآنية. ونحن مع احترامنا وتبجيلنا للمسلمين الذين خدموا القرآن الكريم وقدموا جهدا عظيما لحسن فهم دلالة هذا الكتاب العظيم، إلا أنني دائما أردد أنه لا يمكن للمسلمين أن يحلوا عبر التاريخ على تفسير ابن كثير أو تفسير البيضاوي أو تفسير النسفي، لا يمكن، لابد أن ينفر من كل شيء نفر يقدر يعني حق القرآن الكريم عليه. ولذلك نكتب لعدد من علمائنا المعاصرين الذين جاهدوا من أجل تقديم القرآن في أسلوب عصري وفي قالب عصري حتى لا ينعزل الناس عن كتاب الله ولا ينعزل كتاب الله عن هذا العصر. في هذه المحاولة التفسير العلمي للقرآن الكريم أو تفسير الآية الكونية لا أجد حرجا إطلاقا من أن توظف الحقيقة العلمية كما توظف النظرية والفرد والآراء الشخصية، لأن التفسير يبقى جهدا إنسانيا، إذا وفق الإنسان فيه فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. أما الإعجاز العلمي فهو موقف مختلف تماما، موقف الإعجاز موقف تحدي نتحدى الناس كافة المسلمين وغير المسلمين أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبينا النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع علماء أن يصلوا إلى شيء يفهمه إلا بعد مجاهدة استمرت بقرون متطاولة، ومجاهدة استغرقت عشرات الآلاف من العلماء حتى استطاعوا أن يصلوا إلى فهم لهذه السنة الكونية، وكان ذلك من عشرات قليلة من المسلمين. هذا السبق لا يجوز أن يوظف فيه إلا الحقائق القطعية، لا يجوز في الإعجاز أن يوظف الفرض أو النظرية، لأن لو وظفت فرضا في موقف تحدي ثم سقط هذا الفرض أو انهارت هذه النظرية انقلبت المنظمة على رأسي. ولذلك أقول دائما لا بد لنا من التمييز بين هاتين القضيتين المتمايزتين، التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. الآيات الكونية في كتاب الله إذا نظرنا إليها بمعيار الإعجاز العلمي وجدنا انها تنفصل الى مجموعتين اساسيتين، مجموعة تتحدث عن نشأة الكون، عن خلق الكون، عن خلق الحياة، عن خلق الانسان، ومجموعة تشمل ايات وقتية تصف اشياء من اشياء هذا الكون. الايات التي تتحدث عن الخلق، عن البدايات الاولى والنهايات الاخيرة، هذه القضايا لا يمكن للعلم التجريبي ان يصل فيها الى رأي قاطع، لا يمكن لعالم يحترم نفسه ان يقول هكذا نشأ الكون، هكذا بدأ خلق الكون، هكذا بدأت الحياة، هكذا بدأ خلق الإنسان. لا يستطيع العلم التدريجي أن يتجاوز في هذه القضايا مرحلة التنظير، وتتعدد النظريات، ويفقد المسلم نور من الله سبحانه وتعالى يعينه على تمرين نظرية فوق نظرية. ولذلك أقول في قضايا الخلق وقضايا الإثناء وإعادة الخلق، سواء كان ذلك خلق الكون أو خلق الحياة أو خلق الإنسان، لا نجد حقائق قطعية نوضحها بشهادة القرآن بأنه معجز، ولكن نجد أن القرآن الكريم ينفصل لنظرية من نظرية فيبقى بها إلى مستوى الحقيقة. ولعلي عرفت في هذه البرنامج أو في الحلقتين التي أكرمني أحد الأخوة أحمد فراج وأن التباتل فيهما مشير من هذه القضية، ولا أريد أن أكرر نفسي هنا. أما الآيات الوصفية فهي من أبلغ الدلالات الإعجاز في كتاب الله، آيات مباشرة. وسأحاول في هذه العجالة أن أعرض لأربع خمس آيات، لا أستطيع في جلسة في هذه أن أتعرض لألف آية، ولكن أعرض لبعض الآيات التي لم أتعرض لها في صباح هذا اليوم ولم أتعرض لها في برنامج نور على نور. وأترك الباقي لتساؤلاتكم، يعني إذا كان هناك أي تساؤل عن الآيات التي سبق أن تعرضت إليها أو آيات لم أتعرض إليها، لعلي أستطيع أن أبين وجه الإعجاز فيها. وأبدأ بآية مبهرة في سورة النور، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، والآيات تأتي في مقام الاستدلال على موقف الكفار من قضية الإيمان. الكافر يرى النور واضحا جليا، يرى الحجة بينة، ولكنه يتجاهلها ويتخيل أنه لا يراها. فيقول رب العالمين لموقف الكافر الجاحد المنكر لقضية الإيمان، يقف هذا الموقف بقوله عزم القائل: ألقى ظلمات في بحر مجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني كل العلماء كانوا يعرفون أن الأمواج حركة سطحية في البحار، وقسموا الأمواج السطحية إلى نوعين رئيسيين: أمواج تدفعها الرياح كما يقول بالضرب الكرم، أمواج تدفعها الرياح، وأمواج تحدثها عملية المد والجذب. وما كان أحد يتخيل أن هناك أمواج في جوف البحر، كانوا يتخيلون أن هذه الأمواج قاصرة على فتحة البحر فقط، أمواج تحركها الرياح وأمواج المد والجذب. في المسافة الخمسينية طرح العلماء أن في جوف المحيط والبحار العميق أمواج تفوق في شدتها الأمواج التصحية بمئات المرات، وأن هذه الأمواج تحدث منها حقيقية في قاع المحيط. فيقسم العلماء ماء المحيط إلى منطقة الضوء المباشر التي لا تتعدى 200 متر، ثم منطقة الضوء غير مباشر تمتد إلى حوالي 1000 متر، ثم منطقة إبلان ثاني. يعجب الإنسان لهذا الوصف القرآني المذهل الذي يصف موقف الكافر من البداية الربانية، فيكون أوقى ظلمات في بحر المجي، والمجي يعني شديد العمق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يأتي العلم ليؤكد على أن جزءا من ضوء الشمس ترده السفر، فتحدث شيئا من الظلمة المباشرة في جو الأرض،